بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. القاعدة التي ندرسها اليوم إن شاء الله قاعدة السلطنة أو السلطة، والتعبير الشائع لهذه القاعدة الناس مسلطون على أموالهم. هذه القاعدة ترتبط بمسألة الملكية. إذا هناك إنسان يمتلك شيئا فهو مسلط على ملكه، يعني له حق التصرف، يستطيع أن يتصرف في ملكه كيف يشاء إلا إذا خرج بالدليل. يعني ليس 100%. بعض الناس مثلا يقولون، مثلا الآن في بعض المجتمعات الحديثة يقولون مثلا أنت صاحب هذا الملك، تريد أن تستفيد، تريد أن تعطي آخرين، تريد أن تحرقه بالنار، ملكك. نحن نقول لا، الناس مسلطون على أموالهم، ولكن هناك ربما بعض الأمور تخرج بالدليل. إن شاء الله نذكر مثلا لا تستطيع أن تكون من المسرفين أو المبذرين أو المتلفين. نعم، الآن عندي مثلا ورقة نقدية، لا أستطيع أن أحرق، يجب أن أستفيد منها إما لنفسي أو للآخرين، ولكن إتلافه ليس صحيحا. تذكرت بالمناسبة كان هناك بعض إخباريين، ليس يعني كلهم، بعض الأخباريين كانوا يقولون نحن علينا أن نتصرف في سهم الإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف كيف رأيه، يعني هو يرتئي. هذا صحيح، لذلك نحن نؤتي للمرجع، لأن المرجع يعرف أفضل من أي شخص كيف الإمام عليه السلام يكون راضيا، هذا ليس فيه شك. بس هم كانوا يقولون بما أننا الآن لا نستطيع أن نتيقن ونتأكد من رأي الإمام، فنحن نجعله في صناديق ونجعله تحت الأرض، إذا هو يأتي يخرج هذه الصناديق ويستفيد. خب من جهة لا بس يعني يدل على اهتمامهم، ولكن هذا يعني إتلاف المال. يعني أنت تجعل مثلا هذا لمثلا ربما لمثلا 100 سنة، ربما لألف سنة، لآلاف سنة، ما فائدة. يعني هل الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف يرضى بأننا لا نقوم بأي مشروع، لا ندعم مثلا حوزات، طلاب، علماء، تبليغ الديني، نشر الكتب، ونجعله تحت الأرض؟ فيعني هذا يصبح كأنه شيء من الإتلاف، ليس إتلاف 100%، ولكن كالإتلاف. نعم، فالناس مسلطون على أموالهم، ولكن من دون الإسراف والتبذير والإتلاف، أو مثلا عمل بالحرام. أنا لا أستطيع مثلا أن أنفق مالي لأجل مثلا شراء أشياء الحرام مثلا. فالأشياء التي تخرج بالدليل شيء آخر، ولكن بشكل عام أنت تريد أن تستفيد، تريد أن تعيد، تريد أن تقرض، تريد أن تبيع، حسب رأيك. الناس مسلطون على أموالهم. من لوازم تسلط الناس على أموالهم عدم جواز تصرف الآخرين من دون إذنهم. ولكن هذا شيئان، واحد جانب إيجابي والآخر سلبي. أنت مسلط على مالك، يعني لك حق التصرف، والآخرون يحرم عليهم التصرف في مالك إلا إذا أنت تؤذن لهم. فهذا شيء آخر، يعني حرمة مال المسلم، نعم شيء صحيح، هو حرمة الإنسان المحترم، مال الإنسان المحترم. ولكن هذا شيء غير قاعدة السلطنة، ذاك يعني يحرم على الآخرين التصرف، هذا يعني يجوز للمالك التصرف كيف يشاء. الواضح؟ هناك شيئان. فما هو المدرك لهذه القاعدة؟ هذا هو السؤال المهم، أي شيء هو المدرك لهذه القاعدة؟ من الكتاب العزيز استدلوا بالآيتين في هذا الكتاب، ذكر آيتين. أولا الآية 29 من سورة النساء، للرجال ليس سورة في القرآن الكريم.
من عظمة المرأة ومن عظمة النساء،
حب الله للنساء.
لا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فمن مصادق الأكل بالباطل شخص يأكل مال الآخر أو يأخذ منه بالعقود غير الصحيحة غير الشرعية، هذا إذن أكل المال بالباطل. مثلا يأخذه بسبب قمار، هذا إذن أكل المال بالباطل،
حرام.
إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني رضاية الطرفين. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني قتل النفس وأكل المال بالباطل جاء معا، هذا يعني أهمية المال. لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني مال، مع أننا لا نهتم بالدنيا كثيرا ولكن يجب أن نهتم، يعني يجب أن لا يكون الدنيا أهم الشيء، ولكن الدنيا مهم، مال مهم. نعم، الآية الأخرى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذن أكل المال بالباطل. فهاتان الآيتان تدلان على أنه لا يجوز أكل أموال الناس، ولكن بعض الناس يقولون نعم صحيح، هذا صحيح، ولكن هذا غير قاعدة السلطنة، هذا يشير إلى قاعدة حرمة التصرف في مال الآخرين من دون إذنهم أو من طريق يعني عقد صحيح شرعي. نعم، كما قلت لكم هناك جانبان، المالك يجوز له التصرف، هذا شيء، الآخرون لا يجوز لهم التصرف في مال الآخر، هذا شيء آخر، بينهما ملازمة ولكن ليس شيئين واحد، يعني شيء واحد. أما السنة بالمناسبة، لأجل قاعدة الحرمة هناك أشياء، مثلا فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، يعني حرمة التصرف في مال الآخر. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم. لا يستطيع أحد حتى يأكل بنس بني من شخص آخر. بعد ذلك رسول الله قال ألا هل بلغت؟ لا يستطيع أحد أن يقول ما كنا نعرف. ألا تعال نرجع إلى قاعدة السلطنة. هذا كان بالنسبة إلى حرمة، حرمة التصرف في مال الغير. هناك عدد من الطوائف من الحديث، مجموعات من الحديث. أولا الطائفة الأولى ما دل على أن لصاحب المال الحق بالتصرف بماله ما شاء. مثلا سماع يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الولد أن يسعه أن يجعل ماله لقرابته. يعني مثلا لدي أولاد، المال الذي يبقى مني هم يرثون ذاك المال، نعم، إلا مثلا إذا أنا أنفقه في حياتي أو أكتب وصية مثلا في ثلث. هل أستطيع أن أقول أريد أن أعطي شيئا من مالي إلى ابن عمي مثلا، إلى خالتي، إلى خالي عمي، ولي أولاد؟
لا يجوز.
أها، لا في حياتك.
في
حياتي. الإمام عليه السلام قال هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت. يعني حينما أنت في مرض الموت لا يمكن، في مرض الموت إذا أنت في حياتك تستطيع أن تعطي خب لا بس، ولكن الناس في حياتهم لا يعطون عادة. فحينما أنت تريد أن تموت تريد أن تعطي وتحرم الورثة. هذا شيء آخر. نعم، يعني الآن مثلا أنا أعرف يعني الليلة أنا أموت فأقول أعطي كل شيء لأقاربي ليس لزوجتي وأولادي، هذا لا يمكن. مرض في مرض الموت لا يجوز. ولكن أنا حي، أنا نشط، أريد أن أعطي لأقاربي لأجانب ليس مشكلة.
يجوز.
هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت. وأنه إذا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده. ذلك كان الأقارب ربما يعطي لولد، مثلا لديك 5 أولاد تريد أن تعطي شيئا لولد. قال فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا. طبعا هو يجب عليه من الجهة الأخلاقية أن يراعي العدل والإنصاف، نعم، ولكن على تهال له حق التصرف. ربما هو يرى مصلحة في أن يعطي هذا الطفل شيء، مثلا هو مثلا مريض أو مثلا ليس عمل، لديه عائلة كبيرة، يريد أن يعطي شيء إضافي في حياته، نعم، ماله، ولكن في مرض الموت لا. ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، مثل هذه الرواية السابقة وزاد، هناك شيء إضافي. إن لصاحب المال أن يفعل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت. فإن أوصى به فليس له إلا الثلث. تمام، إلا أن الفضل في ألا يضيع من يعوله ولا يضر بذراسته. نعم، يعني ليس من الجيد أن تعطي كل شيء ولا تترك لهم شيئا. نعم نعم، إذا أنت طبعا في حياتك تريد أن تنفق لا بس، ولكن إذا ماذا؟
حتى في الحياة يجب أن تكون هناك موازنة، ما يجوز أنه يعطي للغير ويعطي لأقاربه وفي حين موجودة عند أولاد.
نعم
إذا كانوا غير
نعم، ولكن إذا مثلا إذا ترى أنهم مثلا حتى أهل البيت عليهم السلام في بعض الأحيان مثلا أعطوا نصف أموالهم، يبقى شيء للأولاد أو أولاد مثلا يكون لديهم أكثر من الكفاف. على أي حال إذا لديك دليل مقبول عقلا وشرعا في زمن حياتك تستطيع، ولكن لا تحرمهم نهائيا. ولكن في مرض الموت، عند الموت لا يمكن. في الوصية إذا أكثر من ثلث لا يجوز، ثلث يجوز. فهذا يعني شيء لأجل أن تبقى العلاقات في الأسرة، لأجل يعني مساعدة الجيل القادم وكثير من الأمور. ولكن الإنسان يجب أن لا يدخر كثيرا ويترك. إذا الأولاد هم ليس لديهم حاجة فيعطي في زمن حياته. ليس درهم واحد تعطي في حياتك يعادل حتى 1000 باوند أو 1000 دينار بعد حياتك. إذا في زمن حياتك تعطي، تتذكرون تلك القصة، شخص بعد حياته حسب وصيته كانوا يوزعون شيء كثير من التمر، وترك كثيرا من التمر، وكانوا يوزعون كثير من الناس كانوا يعني يأخذون ويوزعون. تمرة سقطت على الأرض أصبحت ترابية، رسول الله يقال أشار أو أخذ تلك التربة، قال لو كانت هو أعطى هذه التمرة في حياته كان أفضل من كل هذا. لا نريد أن نشجع الناس على أن لا يقوموا بوصية الخير. لا، وصية الخير مهم، على الأقل يبقى شيء منكم، ولكن المهم في زمن الحياة. نعم، لأنه مهم في التخلي عن حب المال. على تهال أنت لا تستطيع أن تحرمهم، ولكن إذا هم يعني كافر كفرة، طبعا الكفرة لا يرثون من المسلم، يبدو يعني هذه فتوى مشهورة، ولكن ليس أنت تنفق من حق الورثة. يعني هنا ما كان أنا في حيازتي ما كنت أنفق، الآن أعرف بأني مريض قد أموت أريد أن أنفق كل شيء. وإذا هناك مصلحة أخرى، في بعض الأحيان الذين هم لديهم مرض يضغطون عليهم، تكتب هذا يعني مثلا ولد أو زوجة أو زوج مثلا يحاول أن يستغل هذه الفرصة. الإسلام يقول لا، حتى إذا هو كتب ليس فيه فائدة، حتى يسد الباب على سوء الاستفادة. خب، هذه الروايات موجودة، روايات حول حق التصرف، ولكن سند هذه الروايات يبدو ضعيفا. هذه مشكلة. الطائفة الثانية من الروايات، النبوي المشهور الذي هو واضح الدلالة، حتى أصبح هذا النبوي السياق العام إبراز هذه القاعدة، وهو أن الناصم مسلطون على أموالهم. هذا حديث ذكره العلامة المجلسي في بحار الأموار، ولكن يبدو أنه لا يوجد في المصادر الحديثية للشيعة في عند القدامى، يعني من الأمور التي علماؤنا تلقوا بالقبول من سائر المذاهب لأنهم كانوا منفتحين. ولكن المهم سواء كان من طريق الشيعة أو السنة أن نستطيع أن نبرهن على وثاقة الرواة. إذا يكون مرسل لا يمكن، فهذا حديث مرسل يعني لا نعرف جميع الرواة أو بعضهم. فهناك أيضا رواية أخرى، هذه الروايات تفيد، لأنه في بعض الأحيان رواية سندها ضعيف، ولكن هناك كثير من الروايات بتجميع الروايات يمكن أن نجمع ونوفر قرائن كثيرة تورث الإطمئنان. هناك الرواية في أبواب المعاملات رواه الحسن بن علي بن شعبة عن الصادق عليه السلام حينما يسأل الإمام عن معايش الناس، الإمام يقول كل شيء يكون لهم فيه الصلاة من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته. بعد ذلك الإمام قال بالنسبة إلى ما هو يقصد وجوه الحلال، ما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلب بالقاف من وجوه الفريضة والنافلة، يعني أي شيء يجوز استعماله شرعا يعني له فائدة مقبولة معتد بها شرعا لا بس. هناك أيضا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وهذه صحيحة، سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الأرض يقولون هي أرضهم، وأهل الأسنان يقولون هي من أرضنا، فقال لا تشترها إلا برضا أهلها. فهذا يدل على أنه لا يجوز الاشتراء من دون رضا المالك. هذا صحيح، ولكن في رأي بس هذا الكتاب يذكره، ولكن أظن هذا لا يدل على قاعدة السلطنة، هذا يدل على عدم جواز التصرف في مال الغير، لا يجوز للسلطنة. ألا تعال هناك الروايات بعضها ليست صريحة في حق السلطنة، بعضها يعني بالنسبة لحرمة التصرف في مال الغير، بعضها صريحة ولكن دلالتها مشكلة، ولكن هناك روايات كثيرة. المهم هناك السيرة المتشرعة وحتى سيرة العقلاء. سيرة المتشرعة المتدينون منذ البدء كانوا يتصرفون هكذا، يعني إذا كان هذا شخص بيت أو أرض أو مثلا أي شيء كانوا يتصرفون فيه. والشارع لا يمكن أن يكون غير راضي بهذا، ولكن هذه السيرة تأسست واستمرت من دون أي ردع من الشارع. حتى بعضهم يقولون يمكن نقول هناك سيرة العقلاء. سؤال أريد أن أعرف من يتذكر من الناحية الفنية ماذا نحتاج لأجل الاستفادة من السيرة المتشرعة، وماذا نحتاج بالنسبة إلى سيرة العقلاء؟ افترضوا السيرة ثابتة، لا شك لدينا في سيرة العقلاء وفي سيرة المتشرعة، ولكن لأجل العلاج الفني ماذا نحتاج لأجل الاستفادة من سيرة المتشرعة، وماذا نحتاج في سيرة العقلاء؟ في السيرة المتشرعة بعد إثبات السيرة يكفي عدم ردع الشارع. إذا وجدتم متشرع يفعلون بطريقة ولم يرد ردع عن الشارع هذا يكفي، ولكن في السيرة العقلاء نحتاج إلى تجويز الشارع. تجويز الشارع. فعندنا سيرة متشرع، إذا عندنا سيرة العقلاء و نعم
لا يدخل ضمن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة.
طب ليس كل شيء إباحة، إذا كان إباحة لا نحتاج إلى سيرة العقلاء، هذا ليس إباحة. أنت تريد أن مثلا تغرض مالك، لا تستطيع أن تقول كل شيء لك حلال.
ما لم يرد نص او ما لم يرد يعني
خب لماذا؟ هذا ليس يعني هذا ليس قاعدة الإباحة، هذا قاعدة السلطنة ويحتاج الى الدليل. الدليل اما الآيات القرآنية اذا الفقيه يقتنع بالدلالة، او الأحاديث اذا يقتنع الفقيه بالدلالة والسند، أو السيرة المتشرعة إذا يستطيع أن يقول ليس نهي صحيح لا يوجد نهي، أو بالسيرة العقلاء ونعرف أن الشارع يرخص ويجوز. فيبدو ليس مشكلة. الإمام الخميني رحمه الله قال في بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، قال إن قاعدة السلطنة قاعدة أغلائية هي من أحكام المالكية عند الأغلاء، فإن المالك للشيء مسلط عليه بأنهاء التسلط عندهم وقد أمضاها الشارع. هنا نحن بحاجة إلى الإمضاء. في السيرة المتشرعة لسنا بحاجة إلى الإمضاء، بحاجة إلى عدم الردع. يعني حتى إذا لا يوجد إمضاء، عدم الردع يكفي. هنا بحاجة لإمضاء تجويز. وقد أمضاها الشارع وأنفذها بقوله في النبوي المشهور، لا يقول الصحيح، يقول مشهور، الناس مسلطون على أموالهم. خب بعد ذلك هناك بحث حول سعة هذه القاعدة. هذه القاعدة شاملة إلا ما خرج بالدليل، خرج منها التبذير والإسراف، لا يمكن. مثلا أشتري كمية كبيرة من الطعام، عندي مثلا 10 ضيوف، أشتري مثلا 50 ضيوف وبعد ذلك يصبح تلفا، إذا أنا بعد ذلك أستفيد أؤتي للناس لا بأس، ولكن إذا يصبح تلف حدر لا يجوز. إسراف تبذير يعني إما أكثر من اللازم أو في غير مورد صحيح. الضرائب المالية يعني مثلا خمس زكاة، لا نستطيع أن نقول أنت مسلط على مالك ولا تدفع الخمس، الناس مسلطون على أموالهم لا أريد أن أدفع خمس، يجب أن تدفع الخمس. إما الخمس أصلا ليس مالك، نعم، لأننا إذا نقول حينما يتعلق الخمس بالمال صاحب الخمس يصبح شريكا في المال بشكل مشاع، يعني اصلا انت لست مالك، لا تستطيع ان تتصرف حتى في اربعه اخماس. نعم، يعني اذا مثلا عندي سجاد، نعم، خمسه امتار ويجب ان ادفع خمس، اشتريت هذا السجاد وما كنت بحاجه اليها، الان علي ان ادفع خمس، نعم، في نهايه السنه الماليه، يعني في بداية السنة الجديدة. خب هل أستطيع أن أقول هذا مالي لا أريد أدفع الخمس؟ لا. هل أستطيع أن أقول أنا أستفيد 4 أمتار من هذا السجاد، أصلي فقط على 4 أمتار، المتر الأخير أتركه للإمام. لا، لأمرين. أولا أنت لا تستطيع أن تجعل ملك الإمام في بيتك. ثانيا الخمس حينما يتعلق بالسجاد يعني في كل عقد في داخل السجاد 20% ليس لك، فأنت لا تستطيع أن تتصرف حتى في 80%. نعم، هذا مهم. الناس في بعض الأحيان لا يعرفون هذا، يتصورون خب أنا أترك مثلا شيء وأستفيد الله. فإما يكون هكذا مثل الخمس، أو إذا ليس يتعلق بعين المال، إذا هناك مثلا مثل مثلا ماذا، مثل مثلا كفارة، أنت عليك أن تدفع مثلا كفارة ليس يتعلق بعين المال بالذمة. نعم، الوضع واضح. ولكن على تحال هذا القدر الذي يكفي لدفع الكفارة أنت لست تستطيع أن تقول أنا مسلط على مالي لا أريد أن أدفع كفارة. الشيء الآخر، لا يجوز صرف المال في الحرام في المجال المحرم. ليس من حق المالك أن يشتري بأموالي مثلا خمرا أو مثلا إقراضه بشكل ربوي، لا يجوز. وأيضا في مرض الموت مشهور العلماء أنه لا يجوز للمالك أن يصرف أمواله في مرض الموت بأقل من ثمن المثل. يعني أن يهدي لا يجوز، أو يبيع مثلا يقول أنا لا أهدي ولكن يؤتيه بالنصف قيمة، هذا يضر الورثة، لا يجوز. نعم، في حدود الثلث يجوز. أيضا التصرف بعد الموت، يعني ماذا التصرف بعد الموت؟ يعني طريق الوصية، أكثر من الثلث لا يجوز. فهذه قيود بالنسبة إلى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. هناك بحث رائع ويحتاج إلى الوقت، أتركه للجلسة القادمة، حول كيف التسلط على النفس أو على الجسد. هل أستطيع أن أقول هذه عيني أريد أن أقلعها، هذه يدي أريد أن أقطعها، إما من دون سبب أو مثلا أريد أن أعطي عيني لشخص آخر؟ نعم، هذه الأمور أمور مهمة إن شاء الله ندرسها في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين.